بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل. قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات، يوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر، فذلك 13 ركعة. وقال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ونصر بن عاصم من الأنطاقي، وهذا لفظه. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي، وقال نصر عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. وقال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه قال: ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال: وبعضهم يزيد على بعض. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها 5 لا يجلس في شيء من 5 حتى يجلس في الآخرة فيسلم. قال أبو داود: رواه ابن نمير عن هشام نحوه. وقال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم: بعد الوتر ثم اتفق 2 ركعتين وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين آذان الفجر والإقامة 2 ركعتين. وقال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها، فأشتري به السلاح وأغزو، فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي عائشة رضي الله عنها. قال فأتيتها فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى فنشدته فانطلق معي، فاستأذنا على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامرا. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه الصورة نزلت، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثين عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 9 ركعات يا بني. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، وكان إذا صلى صلاة دوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث، ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك.
وهذا الحديث يعد من أجمع الأحاديث في قيام الليل، هو حديث عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الخبيرة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. والصحابة رضي الله عنهم كما سبق وتكرر معنا هذا كثيرا كانوا يحيلون على أعلمهم بالشيء ولو كان عندهم علم، إلا أنهم كانوا يحيلون. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحال على عائشة رغم أن عبد الله بن عباس كان عنده علم بقيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإحالة على الأعلم والألصق هذا أصل عظيم جدا تكرر معنا في حديث الصحابة كثيرا أنهم كان بعضهم يحيل على بعض في مسائل، فمن كان عالما بحال النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة وهم يعلمون ذلك أحالوا عليه. فهذه عائشة رضي الله عنها يحال عليها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وقد كانت رضي الله عنها عالمة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كسائر زوجاته، لكن عائشة كانت أتقن وأعلم. ولهذا أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته عائشة، فعائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث، المروي عن عائشة رضي الله عنها أكثر من 2000 حديث. يليها أم سلمة رضي الله عنها تقريبا روت أكثر من 300 حديث، فالفارق كبير جدا بين عائشة رضي الله عنها وبين من يليها من أصحاب من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تعنى بالرواية وذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله عز وجل لعائشة العلم والرواية والفقه، فلم تكن عالمة فقط بالرواية بل كانت أيضا فقيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا شيئا سألوها، فكانت فقيهة نساء الأمة. وأيضا غير أنها الراوية والعالمة، هي أيضا التقية الورعة صاحبة الفضائل والسجايا التي لم يدركها ولم يدرك فضلها امرأة من هذه الأمة، ولهذا اختلف أهل العلم في أفضل نساء هذه الأمة خديجة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها. والذي يترجح أن خديجة رضي الله عنها أفضل نساء الأمة باعتبار أول الإسلام، فلم يكن يعدل خديجة في فضلها أحد في أول الإسلام، وأما عائشة رضي الله عنها فهي أفضل النساء في آخر الإسلام، فهي التي حوت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون فضائلها فهي كثيرة جدا، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما عند البخاري من أحب الناس إليك، قال عائشة، قالوا نقصد من الرجال، قال أبوها. وقال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، كما أن الثريد أفضل الطعام فكذلك عائشة أفضل النساء. العجيب في عائشة رضي الله عنها أنها كانت صغيرة السن، يعني يصعب في هذه السن أن تعي امرأة ما كان عند عائشة رضي الله عنها، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها لديها 18 سنة، فكل ما تقرأ عن عائشة في زمن النبي لم تتجاوز به 18 سنة، هذا سن يعد سنا صغيرا جدا بالنسبة لما حصلته من فضائل، وكأنك تتكلم عن امرأة تجاوزت 60 من عمرها، حتى صار لها من الحكمة والإتقان والفهم ما لعائشة رضي الله عنها، فسبحان من أعطاها وسبحان من جملها بهذه السجايا حتى تبوأت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان العالي الرفيع، ولهذا لم يكن النبي يعدل بها أحدا، مع أنه لم يظلم ولم يفضلها صلى الله عليه وسلم في القسم وغيره على نسائه، وإنما فضلت عائشة بشيء لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكانة القلب، فإن هذا لا يملكه صلى الله عليه وسلم، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وعلم الصحابة ذلك رضي الله عنهم، فكانوا يتحرون يوم عائشة إذا أراد أحدهم أن يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان يتحرى يوم عائشة فيرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن هشام طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو، يعني يترك الدنيا، أبيع عقارة طلق امرأته يتبتل وينقطع ليتفرغ العبادة حتى يموت. فلقيت نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينهى عن ذلك، ينهى أن الإنسان يبيع داره ويبيع عقاره ويطلق امرأته وينقطع فقط للغزو وللعبادة حتى يموت. سئلنا عن ذلك، لماذا تطلق امرأتك؟ ما في رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام ولا انقطاع، وإنما الإنسان يأخذ من الدنيا ما قدر الله عز وجل له، ولكن مع ذلك يدعو يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يجب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. إنما واحد ينقطع يبيع داره ويبيع ويطلق امرأته ويبيع بيته ويبقى سائحا في الأرض إلى الممات، هذا ما هذا ليس في الإسلام. فالإسلام دين ودنيا، وحينما نقول الإسلام دين ودنيا هذا باعتبار أن الإنسان لا يترك دنيا إنما يعمرها، ولكن وهو يعمرها يسخر ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فيسخر ذلك. فالدنيا ليست عندنا دنيا مجردة، يعني إنسان يعني يتاجر ويذهب ويجيء ويكون في الأسواق ويقول هذا قسم الدنيا، ثم يأتي إلى المسجد ويقول هذا قسم الدين، لا، ليس هذا عندنا. إنما الدنيا نسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتتحول الدنيا طاعة لله عز وجل، فيكون الإنسان تاجرا وهو عابد بهذه التجارة، يكون الإنسان فلاحا وهو عابد بهذه الفلاحة، يكون مهندسا وهو عابد بعمله. ليس أن الإنسان إذا أقبل على الدنيا أقبل على الدنيا مجردة عن دين، لا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى نفر أصحابه أرادوا الانقطاع لهذا الأمر للعبادة إلى الجهاد، لم يعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا ليس دين صوامع يعكف الإنسان فيها إلى أن يموت، وإنما ديننا فيه حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين والتبوء المكان العالي في أمور الدنيا لتسخر طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من الصحابة زرع وكثير من الصحابة تاجر، هذا عبد الرحمن بن عوف يقول: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق، أنا لست عائلا على أحد ولكن دلني على السوق. ولهذا نهى الصحابة سعد بن هشام عن هذا الأمر. قال: فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فسألته عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حرص الصحابة على العلم وعلى الخير. أتى ابن عباس فسأله عن وتر النبي، فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لم يكن عنده علم بوتر الرسول، عنده ولكن أراد أن يأخذ ذلك بالسند العالي، فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي عائشة رضي الله عنها، إذا بالعائشة واسأل. الإحالة على الأعلم. قال: فأتيتها فاستتبعت حكيمة ابن أفلح فأبى، يعني أنت تعالى معي، فأبى فناشدته، يعني ألححت عليه فانطلق معي. يبقى سعد بن هشام وحكيم ابن أفلح. فاستأذن على عائشة رضي الله عنها، وانظر إلى حكمتها، عائشة كانت مهابة. عائشة طبعا عمرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقرب 45 سنة تقريبا، يعني عائشة ماتت حوالي 54 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 10، يعني حوالي 44 سنة، وعائشة تعمر بعد النبي. شبه ناهيك عن العلم الذي استفادت منه الأمة من عائشة رضي الله عنها، فكانت مهابة، يعني لا تظن أن عائشة أي حد يدخل عليها أو أي أحد يسألها أبدا، عائشة كانت مهابة رضي الله عنها هيبة عظيمة جدا، لم يكن أحد يكلم عائشة بسهولة. فقال استأذن على عائشة، لو سعد بن هشام وحكيم بن أفلح، استأذن على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم ابن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد ابن هشام. قالت هشام ابن عامر، يعني سعد ابن هشام ابن عامر الذي قتل يوم أحد؟ قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامر، نعم المرء كان أبوك الذي قتل يوم أحد. قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو جاء يسأل عن ايه اصلا؟ عن الوتر. فسأل السؤال الاعم والاعظم، فرصة اذا لقي الانسان العالم وخل بينه وبينه فليسأل لا عن سؤال واحد، فليسأل عما يريد. فقال جئت أسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثيني ما هو. قالت وانظر إلى الإجابة الشافية المختصرة، وهذا علم الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يكثرون الكلام، وعلم كل راسخ ما يكثر الكلام وإنما يكثر الإصابة واختصار المفيد النافع. قالت ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. باختصار لو قالت كان النبي يرحم الصغير ويوقر الكبير، كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، كان النبي يبقى هتجلس سنوات تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ما في القرآن كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار أظن ما في أجمع من هذه الكلمة، ما في أجمع من هذه الكلمة، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. قال فحدثيني عن قيام الليل، حدثيني عن قيام الليل فأنت أخبر به وأدرى. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ بيّنت قصة قيام الليل أول ما فرض على هذه الأمة. ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه الصورة نزلت إلى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقام الصحابة حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا، يعني بقي الصحابة سنة ومفروض عليهم قيام الليل سنة كاملة، وقيام الليل فرض، قم الليل إلا قليلا. وقام الصحابة معه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثة وطائفة من الذين معك. بقي على هذا سنة إعداد لهذه الأمة وتربية لهذه الأمة. أول ما نزلت هذه الصورة فرض هذا القيام على النبي وعلى الصحابة، فبقي الصحابة سنة كاملة يقومون الليل حتى انتفخت سوقهم، انتفخت السوق والأقدام من طول القيام. ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، تطوعا بعد فريضة في حق الأمة والنبي، ولا في حق الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في هذا بعد اتفاقهم على أن قيام الليل في حق الأمة صار تطوعا، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل صار تطوعا أم لا؟ على قولين، وذلك لأمر الله عز وجل النبي الأمر الخاص ومن الليل فتهجد بي نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم صار قيام الليل في حقه أو ظل قيام الليل في حق فريضة، أم صار تطوعا كما هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين، فمنهم من قال كان فرضا على رسول الله، ومنهم من قال هو نافلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت حدثين عن وتر رسول الله. قالت: كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، وذكرت وتره صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان يصلي 9 ركعات أحيانا بتسليمة واحدة، وإذا صلى 9 بتسليمة جلس في الثامنة، وكان يصلي 7 أيضا بتسليمة واحدة، وكان يصلي 5 بتسليمة واحدة، وكان يصلي 3 أحيانا بتسليمة واحدة. يبقى 3 و5 و7 و9 و11 كل هذا يجوز بتسليمة واحدة، يعني أن يسرد الإنسان هذه الصلوات بتسليمة واحدة، هذا في الوتر بتسليمة واحدة فقط، بيد أنه إذا صلى 9 أو 11 جلس الثامنة والعاشرة، لكن إذا صلى 7 هنا في حديث عائشة تقول لم يجلس إلا في 6 و7 في إثبات الجلوس، لكن ذكر العلماء أيضا أنه لا يجلس في 6 وإذا صلى 7 فرضهن بسلام واحد، أما 5 فباتفاق بسلام واحد، والثلاث باتفاق بتشهد واحد، والثلاث أيضا يكون بتشهد واحد، لكن 7 هل يكون بتشهدين أو بتشهد واحد هذا أيضا اختلف فيه أهل العلم. قالت رضي الله عنها: ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ما قام ليلة حتى أصبح، ما قام ليلة حتى أصبح، يتمها حتى أصبح. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول عائشة رضي الله عنها كان النبي يخلص 20 الأول يعني في رمضان بصلاة ونوم، فإذا أقبلت 10 أيقظ أحيا الليلة وأيقظ الأهل أشد المنزل. تقول أحيا الليل، وهنا تقول لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، هذا الحديث ظاهر فيه وما أتم ليلة حتى أصبح، وحديث عائشة الآخر أحيا الليل، واضح أنه الليل كله. نعم أحسنت، إحياء الليل أعم، يعني ما في تنافي بين لم يقم ليلة إلى الصباح وبين أحيا الليل كله، لأن إحياء الليل أعم، أي أحيا الليل كله لكن ليس بصلاة، فكان يذكر الله عز وجل، كان يجلس أحيانا ويكلم كما كان تأتيه المرأة من زوجاته فيحدثها، كان يحدث أصحابه بعض الوقت، لكن صلى ليلة حتى أصبح من بعد العشاء إلى الفجر لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى الإحياء أعم من الإيه، من يبقى النفي هنا للصلاة والإثبات هناك للإحياء، الإحياء بقى عم، فأنا الآن لو أجلس الساعة مثلا أذكر الله بعض الأذكار هذا من إحياء الليل، لكن الصلاة لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، لم يصلي ليلة حتى أصبح من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصلي وينام إلا في 10 الأخير فما كان صلى الله عليه وسلم ينام، كان يصلي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبح، ولكن لم يكن يحيي الليل كله بالصلاة، هذه واحدة. الأمر الثاني لم يقرأ القرآن في ليلة قط، لم يقرأ القرآن في ليلة قط، يعني يجمع القرآن كله في ليلة، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ورد أن بعض الصحابة فعل ذلك زي عثمان، ورد أنه قام الليل بالقرآن،
فكيف نجمع؟ نقول هذا فعل أصحاب، هذا فعل بعض الصحابة، وكذلك ورد عن أن الشافعي رضي الله عنه رحمه الله كان يقوم الليل أيضا بالقرآن، وورد هذا عن بعض السلف. فنقول لم يفهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم النهي، عائشة تقول ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، لا يفهم منه أن قيام القرآن قيام الليل بالقرآن يمنع، ولكن نقول هو جائز. أما السنة فإن الإنسان لا يختم القرآن في الليلة، لأن ذلك سيؤدي إلى ولا شك إلى الإسراع بالقراءة وعدم التدبر. ومن كان في حال عثمان ومن كان في حال الشافعي رحمه الله، هذا قد يجوز في حق من يجوز في حقنا، لأن هؤلاء حفظوا القرآن وفهموا القرآن وكان القرآن في قلوبهم وعقولهم، فلا يقاس عليه غير هؤلاء. فلئن قام عثمان رضي الله عنه بالقرآن أو قام الشافعي، فمن عثمان ومن الشافعي؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا لم ينقل أنه كان هديا دائما، يعني مش كل ليلة كان الشافعي يقرأ القرآن، مش كل ليلة كان عثمان يقرأ القرآن، وإنما ورد هذا عن عثمان رضي الله عنه لم ينقل أكثر من مرة، ولم ينقل كذلك عن الشافعي في غير رمضان. فلعل الشافعي فهم أن شرف الزمان اللي هو رمضان إنما يختص بمثل هذا الاجتهاد، أما في غير رمضان لم يكن الشافعي رضي الله عنه يقرأ هذا، وأيضا عثمان لم ينقل عنه هذا كثيرا. فلعل هذا حصل بعض الأحيان، ومعلوم أن الإنسان إخوان ينشط بعض الأحيان، يعني ممكن واحد مثلا يقرأ الجزء في اليوم أو نصف الجزء في اليوم ويقول لك ده بركة، وأحيانا يصفو قلبه ويهيئ له زي مثلا إذا ذهب إلى المسجد الحرام أو كذا وصار متفرغا، قد يقرأ في اليوم 10 أجزاء وال12 جزء وال13 جزء وال15 جزء، واخد بالك؟ وبعض الناس في الحرم يختم من صلاة الفجر إلى قبيل العصر، يختم ختمة. يعني الشافعي ورد عنه أنه كان يقرأ ختمتين في اليوم، هذا عند الواقع يوجد من بعض الناس، يوجد من بعض الناس يقرأ كذلك، بعض الناس يختم إلى قبيل العصر. فقد ينشط الإنسان أحيانا، فلم يكن عثمان يواظب على هذا. وخير الهدي على كل حال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان أن يواظب على هذا، لأن معنى أن تختم القرآن من العشاء إلى الفجر معناه يعني مثلا حوالي 7 ساعات أو 8 ساعات تختم في القرآن، معناه أنك الساعة الوحيدة فيها 3 أجزاء أو أكثر من 3 أجزاء، وده طبعا هيؤدي إلى هذي القرآن كهذي الشعر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم لما قال رجل لعبد الله بن مسعود إني قرأت المفصل، هذا المفصل فقط يعني حوالي 5 أجزاء مثلا، قال إني أو 4 أجزاء إني قرأت المفصل، قال هذا كهذي الشعر. ثم بين لو أن النبي ما كان يفعل ذلك، لكن كما قلنا هذا هدي أحيانا يحصل، ولهذا تجد أنه أحيانا يقرأ القرآن كله كما حصل من عثمان، وأحيانا تقرأ الآية الواحدة طوال الليل، آية واحدة مش بقى القرآن، آية واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة الليلة كله، وكثير من السلف، عائشة قامت تقريبا الليلة كلها بهذه، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعون هو البر الرحيم. وبعضهم قام الليل بآية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوا. والنبي قام الليل بالآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فبعض السلف كان يقوم بالإيه بالآية الواحدة. فعلى كل إن هذا مقام قد يختلف أحيانا، أما المداومة فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان، يعني ما أتم صيام شهر غير رمضان، ولكن كان يصوم شعبان، هي تقول كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، حمل الكل على إلا قليلا، يعني لم يكن يتم شعبان، لأن العرب قد تطلق على ما قارب الكل الكل، ولهذا تفسر رواية كان يصوم شعبان كله برواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. لكن ظاهر هذا قد يعارضه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ففيه إثبات صيام الشهر كله. لهذا جمع السلف، جمع العلماء بين حديث عائشة هذا وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صيام المحرم. قالوا عائشة لما ذكرت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ذكر فضيلة صيام المحرم بقوله، وعند الفعل والقول نقدم الايه؟ القول. ليه؟ الاحتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغله بعض الشواغل، هو ما اتم صيام المحرم، ولهذا ذكرت عائشة انه ما اتم صيام شهر الى رمضان. لكن هل فيه نهي عن الاتمام؟ لا، لان النبي قال وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فلعل النبي كان يشغله بعض المشاغل فلم يتم المحرم، او لعل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا الفضل فضيله المحرم في اخر حياته ثم مات ولم يتمكن من الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، مع ان النبي ما صام التاسع، مات ولم يصوم التاسع صلى الله عليه وسلم. فهل نقول السنه صيام العشر فقط ولا صيام التاسع والعاشر؟ صيام التاسع والعاشر، لانها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان اذا صلى صلاه داوم عليها، وكان اذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشره ركعه، يعني اذا نام حزبي بالليل صلى بالنهار ثنتي عشره ركعه، يعني شفع، لا يصلي بقى وتر بالنهار، يشفع صلى ثنتي عشره ركعه. قال فاتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث، يعني استحسن ابن عباس هذا الحديث جدا. ليه يا اخواني؟ لان هذا الحديث الحقيقه جمع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا قل ان يحدث به احد غير عائشه رضي الله عنها. لهذا قال ابن عباس هذا والله هو الحديث، ولو كنت اكلمها لاتيتها حتى اشافها به مشافهه، يعني اخذه ايه؟ مشافهه. قال قلت لو علمت انك لا تكلمها ما حدثتك، يعني بهذا الحديث. عندكم ذكر الشارح في عدم كلام العيش شيئا؟ ايوه، بس السبب ما ذكره، يعني السبب قال ولو كنت اكلمها لا تأتوا. على كل حال الذي نقطع به ونجزم، الذي نقطع به ونجزم ونعلمه من حال الصحابه رضي الله عنهم انه لا يحصل بينهم الخصام ولا المقاطعه التي تزيد على ثلاثة أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فلا يليق أبدا لا بعائشة ولا بابن عباس أن يحصل بينهم هذه المقاطعة والهجر فوق الثلاث، خصوصا أنه يعني لا نعلم شيئا بين ابن عباس وبين عائشة، إنما أن يكون ابن عباس كما قال الشارح لشيء كان بين عائشة وبين علي، وهل كان أصلا بين عائشة وبين علي رضي الله عنهما ما حصلت به مقاطعة؟ أبدا، بل العكس، مر معنا حديث أيضا علي أنه كان يحيل على عائشة رضي الله عنها. فالذي يظهر أن هذا موضع يعني مشكل وليس فيه المقاطعة ولا الهجر الذي يدوم فوق ثلاث، هذا ما يليق بأحدنا، فضلا عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم. فهذا يحتاج مزيد يعني بحث، لعل الشيخ عيد يبحث عن هذا الموضوع. طيب ايوه بس مسلم بس قد يكون في هذه الزيادة، قد لا يكون. شوف هذه راجع حد في مسلم كده 738 او احد يعادل كده مسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه قال: يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، بمعناه إلى مشافهة. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال: يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال: ويسلم تسليمة يسمعنا. وقال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن عوف أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام، وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وصورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8 ولا يسلم ويقرأ في 9 ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو بما شاء الله أن يدعوه ويسأله ويرغب إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدنا فنقص من 9 ثنتين فجعلها إلى 6 و7 وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال: يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر 4 ركعات، وساق الحديث وقال فيه: فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في 8 فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه، فيصلي 1 ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، ثم ساق معناه. وقال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية عن بهز قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي 4 ثم يأوي إلى فراشه، ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر في التسليم حتى يوقظنا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم. وقال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر 9 أو كما قالت، ويصلي 2 ركعة وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. قال أبو داود روى هذين الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله. قال فيه قال علقمة بن وقاص يا أمتاه كيف كان يصلي الركعتين، فذكر معناه. وقال حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم فذكرت من لحمه ما شاء الله. وساق الحديث. قال أبو داود إنما قررت هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه، ثم قال أبو داود أصحابنا لا يرون الركعتين بعد الوتر. وقال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين عن حبيب بن أبي ثابت حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم الصورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيها القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يستاق ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر قال عثمان بثلاث ركعات فأته المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى ثم أوتر فأته بلال فأذنه بالصلاة حتى طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتفق وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم وأعظم لي نورا. وقال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين النحوة قال وأعظم لي نورا. قال أبو داود وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا الحديث. وقال سلمة بن قهيل عن أبي رشدين عن ابن عباس وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب عن الفضل بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يصلي، فقام فتوضأ وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستنى ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي عند ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا واقيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقام فقال أصلى الغلام؟ قالوا نعم، فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام، ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه، فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطة، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداء. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن. وقال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي 6 مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلى في آخرهن. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة بركعتي الفجر. وقال حدثنا نصر بن علي وجعفر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المكري أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين بين الآذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر بن مسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الآذانين زاد جالسا. وقال حدثنا أحمد بن صالح محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3 ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13.
يبقى 4 و3 مش 40 و3 و6 و3 لا 34 7 6 8
كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3 ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك ولم يذكر أحمد و6 و3. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر. وقال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ، فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه، ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني، فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم، ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام، فأته بلال فقال الصلاة يا رسول الله؟ فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. وقال حدثنا نوح بن حبيب ويحد موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، لم يقل نوح منها ركعة الفجر. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال القعنبي 6 مرارا، ست مرار ثم أوتر. عندي 6 مرار ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
فدل هذا على أن أكثر عدد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة. وتقول عائشة يصلي 11 ركعة، ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وهذا كما قلنا محمول على الأكمل، وإلا فيجوز الإنسان أن يزيد على ذلك إذا كان سيخفف القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فهذا الأكمل، الأكمل أن تقوم بإحدى عشرة ركعة إذا كان قيامك طويلا، لكن يجوز أن تزيد على ذلك، وهذا عمل المسلمين، فلازال المسلمون على هذا يزيدون على 11 ركعة، فمنهم من يصلي 23، ومنهم من يصلي 36 ركعة، 36 ركعة، اختلف يعني المسلمون حالهم في هذا، مما يدل على أنهم ما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حد هذا الحد بحيث تكون الزيادة بدعة. ولهذا من قال من أهل العلم بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة لا دليل معه على البدعية، أما إنه أكمل فنعم هذا أكمل، لأن هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا دليل على الجواز قيام الليل جماعة إن وقع اتفاقا ولم يقع قصدا، يعني يجوز مثلا لو واحد قام الليل والتاني دخل وراه وصلى به جماعة هذا لا بأس به، إنما الجماعة المتفق عليها إنه التي تكون باتفاق بين اثنين بين مجموعة، نصلي هذه الليلة مثلا، نصلي الليلة القادمة، نصلي الاثنين والخميس جماعة، هذا لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه اتفاق على الجماعة إلا في رمضان فقط، فالجماعة المعد لها تكون في رمضان فقط، أما ما عدا رمضان لا. لكن لو أن إنسانا قام من الليل وقام وراءه أحد هذا لا بأس به. يبقى معنا آخر 3 حديث في آخر باب، وهو باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. وبهذا نكون فرغنا من كتاب الصلاة في أبي داود، وده طبعا يعتبر قرابة ثلث سنن أبي داود، قرابة الثلث. وأحسن أبو داود رحمه الله تعالى في ختم كتاب الصلاة بهذا الباب، فقال باب ما يؤبر به من القصد في الصلاة، يعني إذا تبين لك مما سبق من الصلاة وفضلها وتطوع النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده صلى الله عليه وسلم بالليل، إلا أنه لابد أن تعلم القصد تبلغ، وإن اجتهادا في سبيل وسنة اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل ولا سنة. نعم، هات الباب الأخير.
قال رحمه الله باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان إذا عمل عملا أثبته. وقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني عمي قال قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وفي نسخة ابن سعد قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان كل عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع.
الله أكبر. شوف، في باب الاقتصاد، يعني ليست العبرة إخواني بكثرة العمل، وإنما العبرة بلزوم السنة. ليست العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بلزوم السنة، أن الإنسان يجتهد في صلاة، في صيام، في أذكار، في شيء على خلاف السنة، هذا لا عبرة به. والله لو قام من الليل كله وصام النهار كله على غير سنة فما فعل شيئا، بل أضر نفسه. وأنتم تعلمون من ذكر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حينما قال: يخرج أقوام من ضئدي هذا يقرؤون القرآن لا يجوز سراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف، تحقرون صلاتكم إلى صلاة هؤلاء الذين سيخرجون، وقراءتكم إلى ومع ذلك يخرجون من الإسلام. فليست العبرة بكثرة العمل ولا بصورة العمل في التشدد، وإنما العبرة بموافقة السنة. ولهذا كان العلماء أخشى الناس وأتقى الناس وأقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وإن بدا الكثير من الناس إن هم قليلي العمل، إن هم ليس عندهم غيرة الأمة في كل باب. العلماء إلزم غيرة العلماء، لأن بعض الناس قد يظن أن العلماء هؤلاء متكاسلون، العلماء هؤلاء مثلا يشترون الدنيا، ما يجاهدون، ما يتكلمون في جهاد، ما يتكلمون في كذا، ما يفعلون مثل ما نفعل، يحدثون أذكارا وأورادا وصلوات وكذا، كل شيء ينهون. ما تقومش لا تخص نصف من شعبان بالقيام، لا تخص ليلة 27 من رجب بكذا، لا تخص رجب بعمرة أو بكذا. هؤلاء يزهدون في الخير؟ لا، هؤلاء ما يزهدون في الخير، هؤلاء يدلون على السنة. فليس المثال بكثرة العمل. يا ما ناس يا أخوان يجلسون في الصباح ده يذكرون أذكارا آلاف آلاف، لكن إيه الأذكار اللي يذكرونها؟ أوراد الشذلي وأوراد الرفاعية، آلاف يا أخوان آلاف. يخبرني بعض الأبناء في بعض البيوت إن أباه لا يكاد يقوم من على المصلين، لا يكاد يقوم، لكن على غير سبيل وسنة، مبتدع، أذكار طوال النهار إلى قرابة الظهر، طول النهار بيذكر الله، على هدي من؟ على هدي شيخه الصوفي الذي يتعلم على يديه في غير سبيل وسنة. فانظر هنا، هذا الحديث جليل جدا. عائشة تقول وهو صحيح، بعث أن النبي بعث إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان. طبعا عثمان بن مضعون هم أن يختصي وتبتل وانقطع، فقال: أرغبت عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. أنا ما أرغب، هذه التي أريدها يا رسول الله، أنا ما أريد غير سنتك. ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء. فاتق الله يا عثمان، اتق الله يا عثمان. سبحان الله، اتق الله وعاصي، اتق الله وبيزني، اتق الله وبيسرق، اتق الله يا عثمان، اتق الله يا طارق، اتق الله يا عثمان، لا تزد عن الحد. سبحان الله، أترغب عن سنتي؟ شوف تجديد من النبي صلى الله عليه وسلم، أترغب عن سنتي؟ هذا يا إخوان العمل المقبول الذي ينبغي أن يتقنه الإنسان. السنة، إلزم السنة في صلاة، في صوم، في زكاة، في حج، في جهاد، في علم، في منهج. الأمر مش بكثرة الدوران وكثرة والجري في السكر على السكر طول الليل والنهار، لا يا أخي، ولا أعمال وتعليق لوحات وشعارات. الأمر ليس بهذا، الأمر بالسنة، بلزوم السنة. صعبة، صعبة جدا. شوف معناها أسهل أهو، لكنها صعبة، لأن أصعب ما يكون أن تلتزم السنة، لكن سهل جدا أنك تتعدى وتتجاوز. إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهادا في غير سبيل السنة. أترغب عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، أي أطلب سنتك، ما عندي إلا سنتك، وما أردت إلا الخير. ولهذا انظر إلى ابن مسعود لما يأتي إلى قوم يذكرون الله فينهاهم ويقول ما هذا يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلأ وأنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون. قال ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا البر. قال كم من مريد للخير لم يبلغ، فإني أقوم أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء. فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. ولهذا جيك واحد النهارده مثلا تاجر عايز يلتزم، نقول له خلاص اول حاجه تعملها اترك تجارتك خالص، انت هتريد اكثر من الجنه، في افضل من الجنه، اترك هذا وتعالى اقعد في الجامع، اوعى تطلع من الجامع ابدا، افضل طول النهار صلي وصوم. هذا يليق؟ لا ما يليق. وانت يا استاذ يا مدرس سيب مدرستك دي خالص واقعد، وانت يا فلان زي ما انت شايف. شوف يا اخواني انحراف بسيط، شوف الانحراف بسيط اللي جعل بعض الطوائف يعتزل المجتمع، واخد بالك؟ ما يخلطش مجتمع، مش هنتوظف في الحكومة، مش هنشتغل في الحكومة، مش هنروح، مش هني، احنا هننقطع. ايه ده اللي بيسموه بقى؟ التصوف. يبقى عنده خلوة بربه ولا يخرج. هذا دين مين؟ هذا دين النصارى، ورهبانيات ابتدعوها، ما انزل ما كتبناها عليه، وانما الانسان يقتصر. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصلاة في سنة ابي داود، وهو قرابة ثلث سنن أبي داود رحمه الله تعالى. فأبو داود أمتعنا في هذا الكتاب وكتاب الصلاة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبله منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم. ونقف عند كتاب شهر رمضان. يسأل سائل يقول صم من الحرم واترك، هل يدل على عدم صيام شهر المحرم كاملا؟ لا، لا يدل على عدم صيام شهر المحرم، لأن الحرم ليس شهر المحرم فقط، الحرم أربعة أشهر، الحرم أربعة أشهر. فبالنسبة للمحرم ورد فيه الفضل دون بقية الحرم، لكن النبي يدل على كثرة الصيام في الحرم، يعني أكثر من الصيام في الحرم. أما صيام المحرم هذا فيه الفضل الخاص. يقول كيف الجمع بين قول النبي لا ينام قلبي وبين قول عائشة كان إذا غربت عيناه من الليل بنوم؟ تنام عيناه، تنام عيناه، لكن ما ينام قلبه، ما في تعارض. لا ينام قلبي غلبته عيناه من الليل بنوم، فالعينان تنامان، لكن القلب لا ينام. ولهذا جاء في حديث ابن عباس انه قام فصلى ولم يتوضأ، وأنا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن أصلي في الليل بعد أن أوتر؟ لا بأس، لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية. من أوتر ثم أراد أن يصلي لا بأس، لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية. طيب اقرأ اللي عندك كده، ذكر شيئا. قال ايه؟